الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في باب الربا والصرف. وفي أول حديث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء. أخذنا في الدرس الماضي أمرا جامعا فيما يتعلق بربا الفضل والنسيئة، وعرفنا أنه إذا اتحدت العلل والجنس وش الذي يحرم؟ يحرم الفضل والنساء. والعكس من ذلك إذا اختلفت العلل والجنس يحل التفاضل والنساء. إذا اتفقت العلل واختلفت الأجناس، نعم إذا اتفقت العلل واختلفت الأجناس وش الذي يحرم؟ يحرم النساء ويجوز التفاضل. جمع أخونا توفيق هذه الفائدة نعم جمعها شعرا طيبا حسنا، ويمكن أن يقوم بقراءته. تفضل يا توفيق.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا نظم لما ذكره شيخنا في درس أمس حول الأصناف الربوية فيما يتعلق بالتفاضل فيها والنسيئة وما يمنع من ذلك وما يجوز. قلت فيه: إليك يا شغفا بالفقه فائدة، إليك يا شغفا بالفقه فائدة، عن الربا نظمت أغلى من الحلل، دع التفاضل حتما والنساء بها إن يتفق جنسها أيضا مع العلل، والعكس جاز وإن في العلة اتحدت، والجنس مختلف فاضل بلا وجل، وامنع نساء وكن بالفقه مشتغلا، تسلم أخي من المحظور في العمل. والحمد لله.
جزاك الله خيرا، جمعت جمعا حسنا فيما يتعلق بجريان ربا الفضل والنسيئة في هذه الأصناف الستة وما ألحق بها، فهذا هو ملخص القول فيها. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، أي خذ واعطي في نفس المجلس. فإذا حصل التفرق فإن ذلك يدخل في الربا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا هاء وهاء، فلا بد من الأخذ والعطاء في نفس المجلس. فإذا أعطى في المجلس وأخذ في مجلس آخر فإن هذا هو الربا. وهذا الربا يسميه العلماء ربا النسيئة، لأن النساء هو التأخير. وهناك من أهل العلم من يفرق بين ربا النسيئة وربا اليد، هم علماء الشافعية، وأكثر العلماء لا يفرقون بين ربا النسيئة وبين ربا اليد. أما علماء الشافعية فإنهم يفرقون، والتفريق عندهم أنه إذا كان البيع إلى أجل فهذا هو ربا النسيئة. إذا كان البيع إلى أجل في الذهب والفضة أو في البر والشعير والتمر والملح، فإذا عين الأجل فهذا ربا النسيئة، كأن يبيعه ذهبا بفضة إلى شهر، فهذا ربا النسيئة. وإذا لم يحصل تعيين للأجل لكن حصل التفرق قبل القبض فهذا يسمونه ربا اليد، يسمونه ربا اليد إذا حصل التفرق قبل القبض ولم يعينوا أجلا لكن حصل التفرق قبل القبض، فهذا يسمونه ربا اليد. وغيره من أهل العلم لا يفرقون، الكل عندهم ربا نسيئة. وعلى كل لا مشاحات في الاصطلاح، فربا اليد إما أن نجعله ربا نسيئة وإما أن نفرده بالاسم الخاص والمؤدى واحد، فالكل داخل في مسمى الربا. ولهذا فإن علماء الشافعية جعلوا الربا أربعة أنواع: ربا النسيئة، وربا اليد، وربا الفضل، وربا القرض. وغيره من أهل العلم جعلوا الربا ثلاثة أنواع: ربا النسيئة، وربا الفضل، وربا القرض. وربا النسيئة معلوم وهو ما سبق إيضاحه، أن يباع إلى أجل ما يحرم فيه النساء، وربا اليد أيضا سبق إيضاحه أن يحصل التفرق قبل القبض ولا يكون البيع إلى أجل لكن يحصل التأجيل بالفعل ولا يكون مشترطا وإنما يحصل التأجيل بالفعل، فهذا ربا اليد عندهم. وربا الفضل هو بيع الجنس الربوي بجنسه مع الزيادة، كبيع صاع من بر بصاعين من بر أو صاع من تمر بصاعين من تمر إلى غير ذلك، فهذا ربا الفضل، فإن الفضل بمعنى الزيادة. وربا القرض يدخل فيه اشتراط الزيادة ويدخل فيه كل قرض جرى منفعة، غير أن ربا القرض لا يختص بهذه الربويات فيكون في كل شيء، مما يجري فيه الربا ومما لا يجري فيه الربا. فلو اقترض ما لا يجري فيه الربا واشترط الزيادة عند السداد كأن يقترض قماشا معينا معلوما بمقدار معلوم، واشترط عليه من أقرضه القماش أن يرد عليه مع الزيادة، فهذا يدخل في ربا القرض، مع أن القماش لا يدخل في الأصناف الربوية، فلا يدخل في علة الذهب والفضة وهي الثمنية، ولا في علة الأصناف الأربعة وهي القوت أو ما يصلحه. إذن ربا القرض لا يختص بهذه الأصناف، هذه الأصناف تتعلق بالبيع، وأما القرض فكل قرض جرى منفعة فهو ربا. وإن كان الحديث الوارد في ذلك لا يثبت، حديث علي رضي الله عنه، وهو شديد الضعف، لكن جاءت الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، واتفق على ذلك العلماء. فكل قرض جرى منفعة فهو ربا. إذن اشترط زيادة في القرض فهو ربا، وإذا اشترط منفعة فهو ربا. وربا القرض لا يختص بهذه الأصناف الربوية، تدخل فيه هذه الأصناف وغيرها. فهذه أنواع الربا وأقسام الربا، يمكن أن نجعلها ثلاث أقسام، وندخل ربا اليد في ربا النسية، ويمكن أن نجعلها ويمكن أن نفرد ربا اليد بقسم مستقل كما عليه علماء الشافعية، ولا مشاحات في الاصطلاح. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. يحتج بهذا من قال من أهل العلم أن التقابض لابد أن يكون عند عقد البيع أو عند المصارفة، وإذا تأخر القبض عن زمن العقد وإن لم يحصل التفرق فإن هذا من الربا، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك رحمه الله، وجمهور العلماء لا يرون ذلك من الربا. والمعنى: إذا اجتمع رجلان وأراد المصارفة فعقد المصارفة فيما بينهما، عقد الصرف، فأحدهما عنده المال والآخر المال ليس في يده، فأحدهما دفع المال لصاحبه والآخر لم يدفع له المال عند العقد، فاتصل لشخص طلب منه أن يحضر المال، فجاء ذلك الشخص بعد ساعة من الزمن وما زال في المجلس، فدفع المال فتم القبض في المجلس، لكنه تأخر عن زمن العقد وما زال في المجلس. فجمهور العلماء يرون أن هذا البيع من البيوع الصحيحة، ولا يدخل هذا في الربا. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه يمنع من ذلك، ويرى أن هذا داخل في ربا النسيئة تمسكا بهذا الحديث إلا هاء وهاء، وهكذا يدا بيد، فقال لابد أن يكون يدا بيد، ذاك يعطي والآخر نعم يعطي يأخذ، نعم كل منهما يأخذ ويعطي في باب المصارفة، ويكون ذلك في نفس في وقت العقد من غير تأخر. وجمهور العلماء يحتجون بفهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لهذا الحديث، فإنه راوي الحديث ولم يفهم أن ذلك من الشروط، وإنما فهم أن المال لا يؤجل ولا يقبض في مجلس آخر ولا يحصل التفرق قبل القبض. وقد جاء في الصحيحين والرواية للبخاري بتمامها أن مالك ابن أوس أراد أن يصرف 100 دينار، أي يصرفها بالدراهم، فوافق طلحة بن عبيد الله أن يصرفها، فقبض طلحة 100 دينار وصار يقلبها بيده، ثم أرسل إلى خازنه يأتي بالمال، يأتي بالدراهم، وكان عمر رضي الله عنه حاضرا، فقال والله لا تفارقه حتى تقبض، والله لا تفارقه حتى تقبض. ثم روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فأمر عمر رضي الله عنه مالك بن أوس ألا يفارق طلحة حتى يقبض الدراهم. وهنا في هذه الحادثة تأخرت الدراهم عن زمن العقد، لكن لم يحصل التفرق في الأبدان، ما زال في مجلس واحد، فعلى كل ما عليه جمهور العلماء هو الأظهر في هذه المسألة أنه لا يحصل التفرق قبل القبض، فإذا حصل التفرق قبل القبض إيش يكون هذا بالربا النسيئة، وعند علماء الشافعية إذا لم يعين الأجل يكون من ربا اليد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وفي المصارفة لابد من قبض جميع المال، لا يقبض بعضا ويؤخر بعضا، والواجب أن يقبض جميع المال، فإن قبض البعض وأخر البعض دخل في ربا النسيئة في ذلك البعض الذي أخره، وهذا لا يجوز. فإذا صرف عملة أجنبية بعملة يمنية فلابد أن يجمع أن يقبض جميع الصرف ولا يترك شيئا، ولو أخر شيئا يسيرا وقع في ربا النسيئة. لكن هل يبطل الصرف بالكلية أو يبطل ما وقع فيه النسأ محل نزاع بين العلماء. والأظهر أن ما وقع فيه النسأ هو الذي يحكم ببطلانه، وما لم يقع فيه النسأ فيحكم بصحته. فلو صرف ألفا من العملة السعودية مثلا وقبض النصف، والنصف الآخر أجل لأن الشخص الذي صارفه ما عنده جميع المال فأعطاه النصف وأجل النصف، فهنا يصح الصرف في كم؟ في 500، ويفسد في 500 الثانية. وهذا يسميه العلماء تفريق الصفقة، نصحح في الصفقة الواحدة ما كان صحيحا ونفسد ما كان فاسدا. وتفريق الصفقة الصحيح جوازه وصحة على هذا المعنى، وإن خالف في ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، وأجاز ذلك الإمام الشافعي وأحمد. وقد جاء في الصحيح عند البراء بن عازب وزيد بن أرقم باع شيئا نقدا ونسيئة، حصلت معاملة فيما بينهما نقدا ونسيئة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما كان نقدا فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفقة فصحح الصحيح وأفسد الفاسد. لكن في مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة الكل فاسد، الكل فاسد، فلا يرون تفريق الصفقة، هي صفقة واحدة يحكمون بفسادها بالكلية. والصحيح هو التفريق كما جاءت بذلك السنة، فنحكم بفساد ما كان فاسدا ونصحح ما كان صحيحا. ما كان نقدا فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. فهكذا الحكم في المصارفة وفي غيرها، نصحح الصحيح ونفسد الفاسد، ونفرق في الصفقة الواحدة بين ما صح وبين ما فسد. المهم يكون يدا بيد، يدا بيد. ها ما هو الشرط؟ مصارفة بين، نعم مصارفة، نعم يعني قضاء للقرض من قبيل قضاء القرض، ما هو من قبيل البيع والشراء، وإنما من قبيل سداد القرض الذي في ذمة الصراف، في ذمة الصراف، فله أن يعطي نفس العملة وله أن يعطي عملة أخرى بقيمتها. نعم ما هو من هذا الباب الذي نحن فيه؟ اشترى شيئا بخمسة آلاف يمني، أعطاه 100، فخصم قيمة المبيع وأجل الباقي تقصد، ما في إشكال، ما حول الإشكال. لكن الإشكال في الصورة الأخرى، الإشكال في الصورة الأخرى، كأن تدفع ألفا وتشتري ب500 من التاجر، والتاجر يقول ما عندي 500، ارجع لي في وقت آخر. هذا هو محل الإشكال، لأن هذه الألف فيها مصارفة وشراء عرض من العروض، لأنك ما تشتري بجميع الألف عرضا، لو اشتريت بجميع الألف عرضا ما في إشكال، لكن هذه الألف تحتاج إلى مصارفة وتحسان، نعم، وإلى سداد قيمة المشترى. فهذا هو موضع، فهذه هي المسألة التي حولها حول إشكال. وهكذا قد يركب الشخص مركوبا ثم يدفع له فوق أجرته، وصاحب المركوب ما عنده الصرف، صرف جميع المال حتى يقبض حقه ويرد الباقي، فإن كان معروفا قد يؤجل الباقي إلى وقت آخر. فهذه المسألة محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من أفتى بتحريم ذلك كالعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في مواطن من كتبه ومن فتاواه، ورأى أن هذا من قبيل ربا النسيئة، لأن هذه المعاملة جمعت بيعا ومصارفة، والمصارفة لم تكن يدا بيد وإنما كانت إلى أجل. ومن أهل العلم من أفتى بجوازها وأنها من قبيل البيع والأمانة والاستئمان في الباقي، وإلى هذا أو أفتى بجواز ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم اللجنة الدائمة للإفتاء والعلامة ابن عثيمين أيضا في بعض المواطن، فله قولان المنع والجواز. أما اللجنة الدائمة للإفتاء فإنهم يفتون بالجواز وأن هذا من قبيل البيع والاستئمان بالباقي، لكن إن جعلنا الأمر كذلك وأنه من قبيل البيع والاستئمان بالباقي فينبغي أن يبقى ذلك المال في يد المستأمن، لأن الأمانة لا يتصرف فيها. يعني إذا أعطيته ألفا، أعطيت التاجر ألفا واشتريت بخمسمائة وبقات خمسمائة، إذا جعلنا الباقي أمانة عنده فينبغي أن يحفظ هذه الألف، لأن هذه الألف له خمسمائة منها له وخمسمائة أمانة عنده، فيحتفظ بهذه الألف حتى يأتي صاحب الأمانة في وقت من الأوقات حين يتيسر المال، فإما أن يدفع له الخمسمائة ويأخذ الألف، وإما أن يصارفه التاجر في ذلك الوقت عند مجيئه، يصارفه فيأخذ الألف ويدفع له خمسمائة، فتكون المصارفة من غير انفصال في نفس المجلس، وهكذا تكون الأمانات. لكن لو أخذ الألف وانتفع بها والذي أعطاه أمانة جوز له ذلك وأذن له بذلك، هل تكون هذه أمانة ولا تكون من قبيل القرض؟ ها، تكون هذه من قبيل القرض، وإن سمى ذلك أمانة فإن الألفاظ لا تغير الحقائق، فيقول هذا قرض تحت مسمى الأمانة. فإذا كان قرضا يجوز التأجيل في قضاء القرض أو لا يجوز؟ ها، يجوز. فإن جعلناها قرضا فإن ذلك جائز. وأيهما أريح، أن نجعل ذلك أمانة ولا نجعل ذلك قرضا؟ نجعل ذلك قرضا أريح، لأن التاجر اللي أعطيته ألف على أن تأخذ الخمسمائة في وقت آخر فإنه يصرف الألف مباشرة، يصرف الألف ولا يبقي الألف أمانة عنده حتى تتم المصارفة بعد ذلك في وقت آخر. فالأنسب أن الإنسان ينوي الباقي قرضا ثم يطالب بحقه بالقرض الذي أعطاه في وقت آخر، فإن جعلنا ذلك قرضا زال الإشكال، وإن جعلنا ذلك أمانة فلا بد أن يكون على المعنى السابق. ويمكن أن يوكله، يمكن أن يوكله فيقول له وكلتك أن تصرف هذه الألف من مالك أو من مال غيرك ثم تسددني في وقت آخر، فإن وكله زال أيضا الإشكال. نعم، إذا وكله زال الإشكال ويخرج بذلك عن الربا. إذن متى تكون هذه المسألة من الربا؟ إذا كانت من قبيل المصارفة فتدخل في الربا. إذا كان مصارفة هذا ما يجوز، إذا كان من قبيل مصارفة وكان بعيدا بحيث أنه يحصل تفرق، طيب بعيد تفرق هذا خلاص، أن تحتفظ بالألف لا تنوي المصارفة، انوي القرض إنوي نعم أقرضته الخمسمية وهذه أمانة نعم وديعة عندك، فإذا جاء صارفه، قل هذه الألف الذي لك وهذه صرفها، نعم، ولا تقبلها صرفا من أول الأمر، الحيلة المحرمة التي ينتهك بها حرمة الشريعة. أما هذا أمر من الأمور المباحة أن توكله يصرف من مالي أو من مال غيره ما في شيء. اقترض من 100 دولار، نعم، لا هو يعني يسدد، يقول نعم هذا سداد مثلا كذا وكذا، سداد مثلا 40، نعم سداد مثلا 80 دولار، نعم، فيبقي الباقي على حاله دولارات هنا. أما نعم أن يكون على الجميع ما يستقيم، لكن يقول هذا قضاء لكذا، أنا عندي 100 دولار، هذا المبلغ قضاء لكذا وكذا من أجزاء الدولار، بقى عندي كذا وكذا من الدولار، بعد ذلك يقضيه مرة أخرى، يعطي بعد ذلك نعم بقيمتها في نفس يوم السداد، في نفس يوم السداد، نعم. والشخص يريد أن يبرئ ذمته، أما يبقى محمل للذمة فتبرية الذمة أولى له، فيصلح أنه يسدد بعض القرض ويبقي البعض، ما حوله إشكال، يسدد البعض ويؤجل البعض، لكن يؤجل البعض على حاله، لا يقوم بتغييره إلى عملة أخرى، يعني ما يقول له سددتك 40 وبقى لك مثلا 10,000، هتصير مصارفة إلى أجل، إذا قال له هذا تصير مصارفة إلى أجل ويدخل في ريبة النسية، وإنما يقول سددتك 40 بقى لك مثلا 10 من الدولارات أو بقى 20 دولار، فيترك القرض على حاله ولا يقوم بتغييره إلى شيء آخر، فإنه إن غيره إلى شيء آخر وحصل بعد ذلك نعم تأخر السداد بالعملة الأخرى دخل هذا في ريبة النسية. ها رهن ما في شيء، إذا كان من قبيل الرهن ما في شيء، أخذ مالا يمنيا ورهن بعملة أجنبية ما في إشكال، لا بأس. الرهن لا ما يجوز له أن يصرفه، الرهن أمانة تبقى في يده، كيف بعت له سلعة إلى أجل من غير قضية الرهن، يعني قضية الرهن نعم، إذا قال له إذا لم أسدد المال في كذا وكذا فخذ حقك، يعني من غير زيادة، يأخذ حقه من غير زيادة، إن شاء الله ما في بأس إذا كان بمقدار حقه من غير زيادة. إلى هنا والحمد لله.